إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من العبادات في الأيام القابلة إن شاء الله زكاة الفطر، وهي واجبة عند عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وأخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط، يعني اللبن المجفف، أو صاعًا من زبيب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة. وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما وقت وجوبها فمن غروب شمس آخر يوم من رمضان، بحيث أنه إذا ولد مولود بعد غروب الشمس فلا يجب على وليه إخراجها عنه، بخلاف ما إذا ولد قبل الغروب. وأما من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فتخرج مما تركه، وأما من مات قبل غروب الشمس فإنها لا تلزمه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويحرم تأخيرها بعد صلاة العيد، وتكون قضاءً لما أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول كزوجته وأبنائه وأبويه الفقيرين إذا كان يعيلهما. ومن أفطر من رمضان لعذر فإنه يخرج الزكاة أيضا. أيها المسلمون، إن من علامات قبول العمل الأولى الوجل ألا يقبل العمل. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجدون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءةً وأمنًا. أخرج الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. العلامة الثانية عباد الله من علامات قبول العمل: عدم العجب والغرور به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عنده، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. الثالثة يا عباد الله من علامات قبول العمل أن العبد يثبت على طاعته ولا يتزحزح عنها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. الرابعة يا عباد الله زيادة الطاعة، فمن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. العلامة الخامسة تيسير الطاعة على العبد وسهولتها. إذا قبل الله منك الطاعة يسر لك طاعة أخرى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: فسنيسره لليسرى، أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. أيها الإخوة المسلمون، إن المداومة على الطاعة امتثال لأمر الله تعالى، حيث يقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. أخرج الشيخان عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. أيها المسلمون، انقضى معظم شهر رمضان، فهذا هو اليوم 26، مضت لياليه مسرعة والله. بالأمس كنا نستقبل رمضان، واليوم نودعه، ولا ندري هل نستقبله عاما آخر أم أن الموت أسبق إلينا منه. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. تلك المحطة الإيمانية التي تزود منها كثير من السائرين إلى الله ستطوى، ستطوى بعد أيام صفحاتها تلك الأيام بما أودع المرء فيها من الأعمال، وسنخرج منه إن شاء الله بعد أيامه المعدودات، كما قيل: رعى الله أياما مضت وليالي خفافا بنا مرت كمر السحائب، ويا ليتها لم تمض عنا، ففقدها على النفس إحدى موجعات المصائب. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، بعض الشباب هداهم الله يشوش على الناس في كل عام بأن صلاة التهجد أو التعقيب بدعة، وهذا خطأ محض وجهل شديد، بل اشتط أحدهم فقال: من صلى التهجد صلاته غير مقبولة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما التعقيب، يعني المجيء لصلاة الجماعة بعد صلاة التراويح، فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى، فعن أحمد أنه لا بأس به. يقول الإمام أحمد: لا بأس به، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة، إلا أنه قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم، والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة، فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه: ومن ظن أن قيام الليل فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فمن قال لبدعية الزيادة على 11 ركعة فقوله ركيك ضعيف بل باطل، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ومخالفته لعمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فإنهم كانوا يصلون 20 ركعة و39 وغير ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال الإمام أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق بن راهويه: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وروي 20 ركعة عن علي وشتير بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقال عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أما من يقول إن الزيادة على 11 ركعة في التراويح بدعة فهو قول مجازف فيه، وقائله لا يعرف ضابط البدعة، وقد حكم على فعل الصحابة رضي الله عنهم بأنه بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من شؤم التسرع والقول على الله بلا علم. فلا يلتفت إلى قائل ذلك ولا إلى هذا القول الفاسد، ولمنع الناس من الطاعة والعبادة. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة الحديث. فقد ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فغاية ما يقال إن هذا مبلغ علم عائشة، وقد أثبت ابن عباس أكثر من 11 ركعة، فالكل يعمل به والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للمهاترات واللعب بعقول الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل في الصحة والعافية. اللهم أعده علينا، اللهم أعده علينا، نتزود منه بالإيمان والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل العيد يعود إلينا ونحن في صحة وعافية. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك وسكينتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك ومن وراءهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم إنهم قد اشتد بهم البلاء، اللهم إنهم قد أكلوا علف الماشية من الجوع، اللهم أطعمهم برحمتك، اللهم أطعمهم برحمتك، اللهم أطعمهم برحمتك، اللهم رد عنهم بقوتك، اللهم رد عنهم بعزتك وقوتك، اللهم رد عنهم بعزتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.